الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، ما زلنا في المسائل والأحكام من أحكام الصيام التي ذكرها العلامة ابن القيم رحمه الله في كتبه، وتوقفنا عند قوله رحمه الله في مفتاح دار السعادة، قال: وأما من طلع عليه الفجر وهو مجامع فالواجب عليه النزع عينا، ويحرم عليه استدامة الجماع واللبث، وإنما اختلي في وجوب القضاء والكفارة عليه على ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره. إذن وجوب النزع وحرمة استدامة الجماع عند طلوع الفجر مما لا نزاع فيه بين العلماء، فإذا جامع وفي أثناء جماعه طلع الفجر كان يسمع صوت المؤذن يؤذن، والمؤذن من المتحرين بطلوع الفجر، فإذا كان المؤذن من المتحرين بطلوع الفجر فسمع الأذان وفي أثناء جماعه فالواجب عليه النزع ويحرم عليه استدامة الجماع باتفاق العلماء. فإن استدام الجماع فاختلف العلماء في وجوب القضاء والكفارة عليه، قال: وإنما اختلف في وجوب القضاء والكفارة عليه على ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره. أحدها عليه القضاء والكفارة، نعم عفوا، هذا الخلاف إنما هو في إذا نزع ولم يستدم، إذا نزع مباشرة ولم يستدم الجماع، سمع المؤذن يؤذن وكان في أثناء جماعه والمؤذن يتحرى الوقت، فأول ما سمع النداء نزع ولم يستمر في جماعه، فهل يجب عليه القضاء والكفارة وهو لم يستمر في جماعه وإنما نزع مباشرة؟ قال: وإنما اختلف في وجوب القضاء والكفارة عليه على ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره. أحدها عليه القضاء والكفارة، وهذا اختيار القاضي أبي يعلى وهو من علماء الحنابلة. قال: والثاني لا شيء عليه، وهذا اختيار شيخنا وهو الصحيح، أي اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه ليس عليه قضاء ولا كفارة. قال: والثالث عليه القضاء دون الكفارة، وهذا القول الثالث في مذهب ابن أحمد وغيره. قال: وعلى الأقوال كلها فالحكم في حقه وجوب النزع، والمفسدة التي في حركة النزع مفسدة مغمورة في مصلحة إقلاعه. إن الصحيح في ذلك أنه إن نزع ليس عليه شيء، فهذا الذي وجب عليه، وهذا في شأن من جامع قبل طلوع الفجر وطلع عليه الفجر وفي أثناء الجماع فالواجب عليه أن ينزع مباشرة ولا يفعل شيئا من الاستدامة، فإن نزع مباشرة فليس عليه قضاء ولا كفارة، وإن استدام ولو شيئا يسيرا فهنا يحصل الإفطار في حقه وتجب عليه الكفارة المغلظة، وهي كفارة المجامع في نهار رمضان. وهذا كما قلنا إذا كان المؤذن متحريا للوقت، أما إذا كان المؤذن يؤذن قبل طلوع الفجر فلا يضره إذا استدام، قال رحمه الله أيضا في كتاب مفتاح دار السعادة، قال: وهذا الحكم فيما شرع في الشريعة الواحدة في وقت ثم نسخ في وقت آخر كالتخيير في الصوم في أول الإسلام بين الإطعام وبينه، بين الإطعام وبينه لما كان غير مألوف لهم ولا معتاد، والطباع تأماه إذ هو هجر مألوفها ومحبوبها ولم تذق بعد حلاوته. والآن الكلام في مسألة أخرى ما هو في لا يتعلق بالكلام السابق، وإنما يتكلم على ما يتعلق بالصيام، وأن الصيام لم يكن مألوفا قبل ذلك ولا معتاد، والطباع تأباه لأن الصيام فيه هجر للمألوفات وهي الشهوات وللمحبوبات، ولهذا تأخر وجوبه إلى السنة الثالثة، إلى السنة الثانية. قال: والطباع تأباه إذ هو هجر مألوفها ومحبوبها ولم تذق بعد حلاوته. وعواقبه المحمودة ولم تذق بعد حلاوة، نعم، ولم تذق بعد حلاوته وعواقبه المحمودة وما في طيه من المصالح والمنافع، فخيرت بينه وبين الإطعام، أي في أول الأمر حصل التخيير من باب التدريج على هذه العبادة لأن لم تؤلف بعد، فلم يؤمر به على سبيل التعيين في أول الأمر، وإنما كان على سبيل التخيير حتى تعتاده النفوس وتعلم ما فيه من الخير والمصالح والمنافع وتتمرن عليه، فلما حصل هذا الأمر تعين الصيام ووجب الصيام عينا. قال: فخيرت بينه وبين الإطعام وثبت إليه، فلما عرفت علته يعني حكمته والفقه وعرفت ما تضمنه من مصالح والفوائد حتم عليها عينا، ولهذا قال: فمن شهد منكم الشهر فليصم. ولم يقبل منها سواه، فكان التقييد في وقته مصلحة وتعيين الصوم في وقته مصلحة، فاقتضت الحكمة البالغة شرع كل، نعم، فاقتضت الحكمة البالغة شرع كل حكم في وقته، لأن المصلحة فيه في ذلك الوقت. وقال رحمه الله في كتاب زاد المعاد: قال: لو طلع الفجر للصائم وهو مجامع وأخرجه مكانه كان على صومه، فإن مكث بغير إخراج أفطر ويكفر. والذي ينبغي أن تكون هذه المسألة بعد المسألة السابقة، لكن ما أحسن الترتيب، من وضع الكتاب وجمع المسائل لم يحسن الترتيب. على كل إن يقول في زاد المعاد: لو طلع الفجر على الصائم وهو مجامع وأخرجه، أي أخرج عضوه مباشرة، كان على صومه أي لم يفسد صومه بذلك، فإن مكث بغير إخراج أفطر ويكفر. وقال رحمه الله في كتاب إعلام الموقعين فصل، وقال محمد بن الهيثم: سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل يحكي عن مقاتل بن محمد قال: شهدت هشاما وهو يقرأ كتابا فانتهى بيده إلى مسألة فجازها، أي أنه تعداها ما قرأها في الكتاب، فقيل له في ذلك: لما تعديت هذه المسألة؟ فقال: دعوه وكره مكاني، فكره، نعم، ذلك ولم يقرأ تلك المسألة. قال: فطلعت في الكتاب فإذا فيه: لو أن رجلا لف على ذكره حريرة في شهر رمضان ثم جامع امرأته نهارا فلا قضاء عليه ولا كفارة، ف فهذه المسألة التي تعداها وما أحب أن يقرأها وكريها. لو أن رجلا لف على ذكري حريرة في شهر رمضان ثم جامع امرأته نهارا فلا قضى عليه ولا كفارة، والعلماء خاضوا في نظائرها، وإن كان هذا الحكم ليس بصواب لكن العلماء خاضوا في نظائرها، فخاضوا في مسألة الاغتسال، هل يجب عليه الاغتسال أو لا يجب؟ على أقوال ثلاثة لأهل العلم، أي إذا لف على ذكره حريرة أو خرقة من الخرق أو غير ذلك ثم جامع وأولج على هذه الحال، هل يجب عليه الاغتسال أو لا يجب؟ لأهل العلم في ذلك ثلاثة أقوال، والأقوال الثلاثة موجودة في مذهب الإمام الشافعي وفي غيره. فمنهم من قال يجب عليه الغسل مطلقا، وهذا هو المشهور في مذهب الإمام الشافعي أن الغسل يجب عليه مطلقا. ومنهم من قال لا يجب عليه الغسل مطلقا، وهو المشهور في مذهب الإمام أحمد أن الغسل لا يجب عليه مطلقا. ومنهم من قال ومنهم من فرق بين اللفافة، فإذا كانت ثخينة تمنع من وصول الرطوبة إلى عضوه أي رطوبة الفرج ولا يجد حرارة الفرج فإن الاغتسال لا يجب عليه، وإذا كانت رقيقة يصل إليها ما سبق فيجب عليه الاغتسال، وهذا مذهب الإمام مالك، وينقل أيضا عن أبي حنيفة. وذهب إليه العلامة بن عثيمين رحمة الله عليه وقواه، ونعم ومع هذا يقول الأحوط القول الأول وهو الاغتسال مطلقا، وهذا الأظهر الاغتسال مطلقا، فإن الإيلاج حصل منه والجماع حصل منه وحصل منه الوطأ ويعتبر مجامعا ومولجا وواطئا، فكيف يقال لا يجب عليه الاغتسال؟ وهكذا يقال إذا نعم لا يحصل منه الفطر بذلك. والعلامة القيم رحمة والعلامة النووي رحمة الله عليه يقول حين تكلم على ذلك في مسألة في كتاب الطهارة أنه ينبغي أن يقاس على هذه المسألة سائر المسائل، يعني ما هو متعلق في مسألة الاغتسال فإنه لا فرق بين الاغتسال وبين غير الاغتسال من الأحكام، أنه ينبغي أن يقاس على هذه المسألة بقية المسائل من حيث الإفطار وغير ذلك من الأحكام كمسألة الزنا وإقامة الحد وغير ذلك من المسائل تنبني على هذه المسألة وعلى النزاع المذكور. فعلى كل الأظهر في ذلك أنه يجب عليه الاغتسال وإن كان صائما فيعد مفطرا إن فعل ذلك، سواء كانت اللفافة ثخينة أو رقيقة، وإذا حصل منه هذا الأمر في غير زوجه فهو زنا يقام عليه الحد. نعم هذا الذي يظهر في هذه المسألة والله تعالى أعلم. ومثل ذلك الأكياس العاجلة فإنها نعم حكمها ما سبق، نعم الكاس الوقائية، إن حصل الجماع بها فحكمها ما سبق، والأظهر في ذلك ما سبق ذكره أن الإفطار يحصل بذلك والغسل يجب، وإن فعل ذلك في غير زوجه وأمته فإن ذلك زنا ويقام عليه الحد. الأمة ملك اليمين مش موجودة، نعم ما هي موجودة، لكن ملك اليمين كانت موجودة في الأيام السابقة. وقال رحمه الله أيضا في إعلام الموقعين: وكذلك إيجاب الشرع الكفارة على من وطئ، على من وطئ في نهار رمضان فيه من مصلحة جبر وهن الصوم وزجر الواطئ وتكفير جرمه واستدراك فرطه أو فرطه وغير ذلك من المصالح التي التي نعم علم من شرع الكفارة، التي علمها من شرع الكفارة وأحبها ورضيها. فإباحة التحيل لإسقاطها بأن يتغدى قبل الجماع ثم يجامع نقض لغرض الشارع وإبطال له، وإبطال له وإعمال لغرض الجاني المتحيل وتصحيح له، ثم أن ذلك جناية على حق الله وحق العبيد، فهو إضاعة للحقين وتفويت لهما. وقد سبق الكلام على هذه المسألة، وكان الأنسب أن تذكر مع نظيرها، وعرفنا أن هذا إن حصل لا تسقط بذلك الكفارة، فإن الكفارة لا تسقط على المحتالين. قال رحمه الله في كتاب الصلاة: وقد اختلف الفقهاء في المجامع في نهار رمضان إذا كفر هل يجب عليه أن يقضي يوما مكان الذي أفطره، على ثلاثة أقوال وهي للشافعي: أحدها يجب، يجب عليه القضاء، والثاني لا يجب، والثالث إن كفر بالعتق أو الإطعام وجب عليه الصيام، وإن كفر بالصوم لم يجب عليه قضاء ذلك اليوم. وقد سبق الكلام أيضا على هذه المسألة، وعرفنا أن القول بعدم وجوب القضاء له قوته، غير أن القضاء أحوط وأبرأ للذمة مع التوبة إلى الله عز وجل والرجوع إليه والإكثار من النوافل. قال رحمه الله في بدائع الفوائد: ونقل حنبل عنه، أي عن الإمام أحمد، في من شرب خمرا في نهار رمضان أو أتى شيئا نحو هذا أقيم عليه الحد، وغرض عليه مثل الذي قتل في الحرم دية وثلث. نعم، والمعنى أن من شرب الخمر في نهار رمضان لا يكتفى في حقه بإقامة حد شرب الخمر، لابد من شيء من التغليظ، لأنه انتهك حرمة رمضان بشيء حرام اشتدت حرمته هو الخمر، فالخمر لا يجوز لا في رمضان ولا في غيره. فإذا أفطر بالخمر فذنبه أعظم وأشد، فهنا تغلظ عليه العقوبة فيقام عليه الحد ويضاف إليه شيء من التعزير لانتهاكه لحرمة الشهر، كالذي يقتل في الحرم فإنه تغلظ عليه العقوبة، فقال نعم يلزم بدية وثلث، أي ثلث دية من باب التعزير، تغلظ عليه العقوبة من باب التعزير لأنه انتهك حرمة الحرم، الحرم ما يجوز أن يقتل فيه الصيد، فضل عن أن يقتل فيه، أن يقتل فيه مسلما، نعم لا يجوز أن يقتل فيه صيدا فضل عن أن يقتل مسلما. وقال أيضا في البدائع: إذا شرب في رمضان أي الخمر زيد الحد 20 تعزيرا، كما فعله علي بن النجاشي نص عليه الإمام أحمد، والنجاشي رجل شرب الخمر في رمضان فجلده علي 80 ثم أضاف فوق 28، فجلده 80 حدا وأضاف العشرين تعزيرا. قال أبو بكر يجلد 50، وهذا إذا جعلنا الحد 40 فتكون 10 من قبيل التعزير. قال 40 للشرب و10 لرمضان، ومن ذهب إلى أن الحد 80 فيزيد على 80، والخلاف قائم بين العلماء في حد شارب الخمر هل هو 40 أو 80. فعلى كل لا يكتفى بالحد، بل يضاف إلى ذلك التعزير لأنه انتهك حرمة الشهر بأمر لا يجوز لا في رمضان ولا في غيره. إلى هنا والحمد لله.